بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. طول الأمد يقسي القلوب، وطول الأمد أيها الإخوة يأتي من أن تعيش الدنيا وأنت تنتظر شيئا فيطول انتظارك، فبذلك يطول الأمد. أن تعيش وأنت في انتظار أن يموت فلان أو أن يحصل كذا، تنتظر أن يكون منك كذا أو يكون لك كذا، فأنت في هذا الانتظار، وقد طال انتظارك فطال الأمد. وكلما طال الانتظار ولم يحصل المطلوب قسى القلب أكثر، فإن التطلع والتركيز على المراد، وفي ذلك نسيت مراد رب العباد. أسأل الله أن يهدي قلوبنا. أرجو أن يكون الكلام واضحا، أنك إذا كنت قد تعلق قلبك بشيء من الدنيا أيا كان هذا الشيء ورغبت فيه وتنتظره ومنشغل بهذا الانتظار، إنما انشغالك بانتظار حصول المراد، فهذا الانشغال بالانتظار كما قال ربنا جل جلاله: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل. هذا الأمل الذي يتلهى به الإنسان في انتظار حصول الأمل يقسي القلب، وكما قلنا في مدرسة الحياة أنه إذا ظللت تطارد شيئا تريده، فكلما طالت مدة مطاردتك له كلما كثرت الخسائر. يجب عليك أن يأتي يوم تتوقف فيه عن مطاردة ما فقد منك وتطلب الحصول عليه. هذا أمر بنتكلم في الدنيا، ولذلك أمرنا دوما بأن نتعجل في أمر الآخرة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، فاستبقوا الخيرات. بلاش تبحث عن عن الآخرة ببطء، وتحاول تحصيل الآخرة ببطء. هذه السرعة المطلوبة في تحصيل الآخرة لئلا يقسو قلبك من طول المتابعة. الشاهد: اللهم أصلح قلوبنا يا رب. نعود إلى درسنا في المدرسة الربانية في شرح الأربعين الربانية، وهذا الحديث الثالث عشر. الحديث الثالث عشر عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على عمل أتشبث به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وقفنا مع هذا الحديث نتكلم عن شرائع الإسلام، وكيف أن شرائع الإسلام كثيرة ومتعددة، وساحة الإسلام واسعة شاسعة، والذي يريد أن يستجمع شرائع الإسلام كلها فلا بد له من أن يجد شيئا يتشبث به يعينه على جمع كل فروع الشريعة، أن يتخصص في شيء، يتميز في شيء، يتفوق في شيء. فهذا الشيء الذي تميز فيه يكون منفذا له إلى الله تعالى، فيعينه الله جل جلاله على أن يحصل كل الأمور الأخرى. فهذا الشيء الذي تشبث به فتميز به فتفوق به يجعله الله يجعله وسيلة يتوسل بها إلى الله أن يعينه على بقية الأشياء فيوفق، فإنما هو بنفسه لا يستطيع شيئا ولا يستطيع الأشياء. أيها الإخوة، منذ قرأت قصة بيعة الشجرة، قصة بيعة سنان ابن أبي سنان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، حين قال سنان لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أبايعك على ما في نفسك. لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى البيعة، كان أول من بايع سنان، فمد يده وأمسك بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: على ما أبايعك. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم برهة، فقال سنان: أبايعك على ما في نفسك. وكان عدد القوم 1400، فجاءوا بعد سنان والكل يقول: أبايعك على بيعة سنان. منذ قرأت هذا القول وقد عظمت عندي سنة رسول الله أكثر، عظم عندي اتباع رسول الله، عظم عندي أن نبايع رسول الله على ما في نفسه، عظم عندي كلام رسول الله، عظم عندي طاعة رسول الله، عظم عندي قدر فهم قيادة رسول الله لي وسيري خلفه. أبايعك على ما في نفسك، فأحتاج اليوم أن أقول أنني أتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أعرفها كلها بالتفصيل الدقيق والاتباع الدقيق، وما لم أعرفه أنا متبعه إن علمته. هذه بايعتك على ما في نفسك. أنا بايعتك على اللي أنا ما أعرفوش، على اللي جواك، على اللي تقول عليه واللي ما قلتش عليه أنا معك فيه. هذه البيعة العظيمة، أن يشغف قلبك برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشغف، فتعيش معه. الكلمة اللي قلناها بقى في أن يقوم بقلبك شاهد من شواهد الآخرة، أن تجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إمامك أمامك، أنت شايفه كده شاخص أمامك وانت وراه. أنا قلت من سنتين ولما رجعنا من الحج: اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم يسر لنا الحج والعمرة، اللهم تقبل منا الحج والعمرة، اللهم ارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة. قلت من سنتين أنه بطريقة التي يحج بها الناس اليوم سيأتي على الناس زمان يحجون حج غير ما حج رسول الله. لما بدأ الناس النهاردة يباتوا في منى يوم 7، ويباتوا في عرفة يوم 8، ويباتوا في مكة يوم 9، ده حاجة جديدة. النبي كان بيبات في منى يوم 8، أو خلينا نقولها صح بقى، يبات في منى ليلة 9، ثم يذهب إلى عرفة يوم 9، ويبات في مزدلفة ليلة 10، ثم يبيت في منى الليلتين بعد كده. لكن صار الناس اليوم يوم 7 يروحوا، ليلة 8 يباتوها في منى، ويوم 8 بالليل يمشوا العشاء يباتوا في عرفة ليلة 9، وبعدين يوم 9 يمشوا المغرب يروحوا على مكة يباتوا في مكة ليلة 10، وأي مفيش مكان في منى وخلص الموضوع. فين الحج؟ هواة الترخص وهواة التفلت قلنا لهم السنة دي يا ابني إذا ما كنتش عايز تحج صح إيه اللي جابك؟ جاي تزحمنا ليه وتضيق على المسلمين؟ ما هو يتحج صح زي النبي محج يا إما خليك مرتاح في بيتكم في بلدكم. الرسول صلى عليه قال خذوا عني مناسككم. ورسول حج حجة واحدة ما تقوليش قال الفقهاء بقى. وإحنا قلنا ساعتها من سنتين لما اتكلمنا في هذه المسألة وكان شعارها فاستمسك اللي هي دلني على عمل أتشبث. فاستمسك هي أتشبث. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإن ساعتها يجب علينا وده اللي أنا بقول لك بقى من وحي بيعة سنان ابن أبي سنان اتشدد في تنفيذ سنة سيدنا النبي على نفسك مش على الناس. اتشدد في تنفيذ السنة على نفسك. اتشدد في أمر السواك. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. تشدد على نفسك ان يبقى فعلا في سواك عند كل صلاة. تشدد على نفسك تشدد بما يمليه عليك بيعة النبي على ما في نفسه. تيمنوا انك تشدد في انك تتيمن الاخذ باليمين والاعطاء باليمين واللبس اليمين اولا والخروج بالرجل اليمين والدخول بالرجل اليمين الدخول بالرجل اليمين والخروج بالرجل الشمال الى اخره. تشدد بقى على نفس شدد على نفسك في اتباع السنة لانك بيعت النبي على ايه؟ على ما في نفسه. والنبي اولى بالمؤمنين من انفسه. الشاهد التشبث بأفعال وأقوال وأوامر ونواهي سيدنا النبي. التشبث بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نتشبث؟ إزاي الواحد بقى يشبط ويمسك تشبث دي اللي هي فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ها عضوا عليها بالنواجذ. مش اشبط يعني وبعد دقيقتين تفلت وإنما عضوا عليها بالنواجذ. كيف نتشبث؟ قلنا في عشر نقاط. الأولى توطين النفس على المقاومة الدائمة. أيها الإخوة الدنيا دار بلاء. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم. دنيا دار ابتلاء وهي كده دنيا. طبيعة الدنيا اللي يفهم الدنيا يعرف إنها مش دار راحة وإنما دار ابتلاء. وطالما إنها دار ابتلاء وامتحان واختبار يبقى لازم توطن نفسك على مقاومة هذه الفتن. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. المقاومة إنك تقاوم شهوة النوم، إنك تقاوم شهوة الراحة، إنك تقاوم شهوة المال، إنك تقاوم كل شهواتك وأهوائك. مقاومة توطين النفس على المقاومة. وإذا قلنا النهاردة أنك تبايع سيدنا النبي صلى عليه على ما في نفسه هتبتلى في هذا الأمر. فلو أنا قلت النهاردة هتشبث، فأول حاجة هأبتلى فيها التشبث، أنك تتفلت، فتعلم أنك تقاوم، أنك أنت ما تفلتش، دوام المقاومة، تعلم على كده. احنا قلنا مبارح في درس التفسير ان الصحابة لما بدأوا يعترضوا على مسألة فقط انهم ايه يرجعوا السنة دي في صلح حديبية وييجوا السنة الجاية العمرة، يرجعوا السنة دي ما يدخلش مكة وييجوا السنة اللي بعدها، والرسول صلى الله عليه وسلم اقنع عمر او استطاع ان هو يهدئ عمر وهدأ الناس، يجي البلاء بعدها على طول، امتحانات بقى. يعني انت اطعت الرسول ورضيت بقراره، لا طب ما تكتبش بسم الله الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم، ما تكتبش محمد رسول الله، اكتب ابن عبد الله. الناس هم اصلا ملككين، فيجي لهم برضو ابتلاء. فانت نفس الشيء كده، لما تشبثت وما صدقنا ان انت هتتشبث يجي لك البلاءات اللي بتخليك تفك. وعشان كده دايما ألاقيك أول ما تتشبث تاني يوم تفك، وتيجي بعد يومين ثلاثة نشبطك والآخر برضو تفك. ليه؟ ما البلاءات لن تتركك، لن تتركك، يجي البلاء اللي بعديه مباشرة أشد، وهم بيمضوا يجي أبو جندل ويقول يا أيها المسلمون أتتركوني لهؤلاء المشركين يفتنوني عن ديني؟ وأبوه هو اللي بيمضي العقد، يقول هذا أول ما سأقاضيك عليه، لقد لجت بيني وبينك القضية. ابتلاء وامتحان، الابتلاء والامتحانات دي هتستمر معاك بصفة مستمرة، فإن لم توطن نفسك على إنك أنت رجل مقاوم، قال إيه؟ جاهدت شهوتي 20 سنة حتى صارت شهوتي المجاهدة. فضل يجاهد شهوته لحد ما بقت المجاهدة دي نفسها شهوة عنده، أنا عايز أجاهد. توطين النفس على المقاومة الدائمة، دي نمرة واحد. 2، الانتفاع بالمواعظ والتذكير والآيات. أيها الإخوة، وأنت في هذه الدنيا تسير لا تنقطع، اعتقد هذا، لا تنقطع عنك المواعظ وتذكير الله لك أبدا أبدا. تلاقي نفسك كل يوم صحيت من النوم فتحت الراديو او ما فتحتش الراديو يأتيك صوت راديو في آية بتكلمك انت في اللي في نفسك. تلاقي نفسك خرجت من الباب شفت قدام الباب واحد مبتلى، كل دي مراتك هتقول لك كلمة، أمك هتقول لك كلمة، صاحبك في التليفون هيقول لك كلمة، توصلك رسالة على التليفون، وانت راكب الميكروباص تسمع آية، تسمع اتنين بيتكلموا مع بعض، بس الكلام ده للي صاحي ومركز بيدور على رسائل، الرسائل اللي بتوصله من ربنا يحاول يفهمها، مش اللي بيتعامى عن المواعظ والتذكير فضلا عن كلام المشايخ اللي انت تتعمد انك تروح له برجليك وتسمعه. وصلت عم سيد؟ انك انت طول الوقت جايلك مواعظ طول الوقت. عشان كده الامر دايما في القرآن فسيروا في الارض فانظروا أفلم ينظروا أولم يروا. قدامك، تبص للسماء، تبص للأرض، تبص للشجر، تبص للبشر، تبص للمخلوقات، كل دي رسائل من الله لك وتذكرة من الله لك وتبصرة من الله لك. بس للقلوب اليقظة. أما اللي قاعد نايم هيستفيد بإيه؟ المتكبر أحيانا، بعض الناس بيتكبر على إنه يتعظ، يتكبر على إنه يفهم ويستفيد، يتكبر على إنه ينتفع. وأيضا اللي هم الدنيا وهم الشهوة اللي شغله حاجة تانية، لأن الإنسان بينتفع بقدر ما يشغله. فالانتفاع بالمواعظ والتذكير والآيات، ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ ولو أن كتبنا عليهم فيها أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان، اسمع بقى شوف، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم، اثنين، وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. شوف فوائد قدمني الانتفاع بالمواعظ، انك تنتفع بالموعظة. اي موعظة تجي لك، كلمة جات لك، آية سمعتها، حديث سمعته، حالة شفتها، واقعة سمعت عنها، اتنين بيتكلموا مع بعض، واحد بيتكلم في التليفون وانت سامع. لما اكون انا بعتبر ان الكلام ده رسالة مبعوتالي، تلك قبل كده راكب ميكروباص، واحد بيكلم مراته في التليفون وحاجة قصة حياته معاها والخناقات والمشاكل كلها، والاخد خلاص بقى بلاش فضايح، انا في الميكروباص والناس سمعنا، ما الفضايح حصلت، بس انا بعتبر ان الفضايح دي حصلت كلها ليه بيسمعني انا، حالي انا ببيتي وحاله هو ببيته، عشان انا استفيد من الكلام ده اللي هو بيقوله، اتبعتت لي كلها القصه دي، مبعوته لي انا. هي دي، انك لما تعتقد هذا ان الكلام موجه اليك انت، انت بتتكلم عني النهارده، انت بتكلمني، الكلام ده متقال لي انا مخصوص، ساعتها تنتفع. الانتفاع بالمواعظ، والانتفاع مش مجرد زي ما احنا بنقول كده فعلا صدقت الكلام ده مظبوط، وانما انك تنفذ بقى وتتغير، انك تبدا تستفيد وتغير حياتك. وانا كنت لسه بقول لعمونا الشيخ امس، احنا عايزين نبدا من جديد، وقلنا ان من فوائد الحج ان البداية تأتي من بعيد، ان ربنا شرط على اللي يجيله انه يحرم منين؟ من بعيد، الميقات، ميقات المدينة ده على بعد 400 كيلو 450 كيلو، شو بتحرم منين؟ حافي حاسر الرأس يلبس كفنه من على بعد 400 كيلو عشان يدخل على ربنا، عشان يطوف الإفاضة برضو ربنا طلعه برا الحرم، لازم يخرج إلى الحل عرفة، عشان يجي من عرفة من الحل ويدخل عشان يطوف طواف الإفاضة طواف الحج. فالشاهد إن لازم نيجي منين؟ من بعيد، من الأول. فلذلك كل ما تسمع موعظة فيش مانع انك انت تهد كل اللي انت فيه وتبدأ من الاول وجديد. ثلاثة، المتابعة الحثيثة والاستمرار. اللي ماشي لوحده مش هيوصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يسافر الرجل وحده. وقال الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. فلازم حد يتبعك، نفس تميل إلى الراحة، نفس تميل إلى الركون، إلى الموافق للهوى. فإن لم يكن خلفك من يلهبك بصياط الخوف والتذكير والتحذير، فإنك حينئذ ستركن وستنسى وستغفل. لذلك كان عمل سيدنا النبي صلى الله عليه المؤاخاة عمل عظيم. والمؤاخاة مش بس المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ليحصل الارتفاق، الارتفاق يعني المساعدة المادية المال، لا 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 لا، وإنما كانت هذه المؤاخاة في مكة في أول الإسلام، أول الوحي، أول الرسالة. الرسول كان كل اثنين يسلموا يآخي بين اثنين، وربنا أمر فقال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. تعاون إنك أنت يكون معك حد، وإن لازم اثنين في حياتك، دليل وصاحب. دليل يمشي قدامك، لازم شيخ، لازم لك شيخ. ومعلش خليني أضيف في المرحلة دي، شيخ واحد، شيخ واحد يبقى ده شيخك، دليلك. قد تأخذ من المشايخ الآخرين وتستفيد منهم، لكن دليلك واحد. الدليل الواحد ده زي ما قلت كده يصح ان هو يكون هداية الله لك، ده دليلك. يصح انه يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم، دليلك. لكن لازم مع هذا الدليل دليل اخر تحط ايدك على كتافه، ايدك في ايده، يبقى قائدك، امامك امامك، يبقى شاخص تراه. والكلام ده قلناه قبل كده، ان لازم يبقى دليلك في الحياة انسان حي عايش حياتك. ولتبطلوا وهم ان محمد حسين او فلان او فلان، وانما الشيخ اللي في المسجد اللي جنب البيت عندك، اللي هو عايش في منطقتك وعايش ظروفك وعايش حياتك وعارفك وعارف عيلتك وعارف كل حاجة عنك، ده اللي ينفع دليلك. ينفع دليلك اللي عارف انت وانت صغير كنت ايه وتعلمت ايه، وابوك بيشتغل ايه، وامك حالها ايه، واخواتك وضعهم ايه، وبيتك وشقتك شكلها ايه، وانت حبيت كم مرة. هو عارفك، عارف كل حاجة عنك، عشان كده يقدر يقودك. وعشان كده إذا اضطرينا بقى ما فيش وانت فضلت تقول برضو الكلمة الموضة اللي يقول ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش، يبقى في الآخر هنقول لك خلاص خليك مع الشيخ، بس الشيخ ده ما يعرفش حاجة عنك، بيدي وصفات عامة. ودايما نقول في العلاج لابد من تشخيص شخصي وعلاج خاص. الشاهد لابد من دليل وصاحب، متابعة حثيثة مستمرة. السبب الفساد في البيت انك انت بتتابع الاولاد في الصلاة يوم يومين وتنساهم شهرين وترجع تسأل تاني، ما ينفعش. لازم المتابعة تبقى مستمرة، انك بتتابع الاولاد في القرآن يوم يومين اسبوع بعدين تنسى سنة وبعدين ترجع تاني تقول وانتوا عملتوا ايه في الحفظ وانتوا، لا ما ينفعش. لازم المتابعة تبقى حثيثة ومستمرة. اربعة، اصلاح الاخطاء اولا باول. احنا بشر. وسيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم خطاء، كل ابن آدم خطاء. فكل الناس، كلنا، أنا وإنت وغيرنا بنغلط. مش عيب إنك تغلط لأن ده طبعك كبشر، لكن العيب إنك تستمر على الغلط، وأكبر منه إنك تستمرئ الغلط، وأكبر منهم إنك تستمر في الغلط. أما تغلط نمرة واحد اعترف ولا أنا غلطان. نمرة اثنين مش كفاية الاعتراف، صلح غلطك. لازم تصلح الغلط اللي انت ارتكبته ده أولا بأول. إن الاستمرار على الخطأ يعدم كل الصواب الذي فعلته قبل ذلك. عشان كده قلنا كتير ان مشاكل بعض الإخوة ان يطبخ طبخة ويجتهد في إصلاحها ويبذل فيها، ثم في النهاية يضع عليها حفنة من تراب. انت بقالك سنين بتعمل وبتجاهد وبتخدم، لكن كل ده يتهدم في ثانية بغلطة. واحيانا قلت لكم ان في درس اسمه اخطاء قاتلة، اسمه غلطة العمر. احيانا في اخطاء ما تصلحش، والحمد لله ان ده مش عند ربنا، ده منك انت، انت ما تعرفش تصلحها. وإلا لو كفرت ورجعت تاني الله يقبلك، لو أشركت وتبت الله يقبلك، لو ارتكبت مليون معصية ثم رجعت إلى الله الله يقبلك. لكن القضية لما أنا بقولك ما تصلحش، إن أنت بتغلط غلطة أنت ما تعرفش تصلحها. أنت لو قدرت تصلحها ربنا يقبلك الغلطة اللي أنت عملتها، لو قدرت تصلحها لا هي تصلح، بس لا انت طاقتك ولا فكرك يا ذكي تعرف تصلحها. فأسأل الله عز وجل أن يعيذنا من هذه الأخطاء اللي هي قلنا فيها إيه، أحيانا تكون الوقاية خير من العلاج، ولكن دائما الوقاية هي العلاج. الوقاية هي العلاج. يعني انت لما تقي نفسك مرض السكر مثلا، تقي نفسك بانك تتحاشى الدهون وتتحاشى مش عارف ايه اللي هم الدكاترة بيقولوا عليه ده، انك تتحاشى احسن من انك انت تمرض وبعدين نقول الوقاية بقى. تقي نفسك من مضاعفات المرض، الأحسن والأفضل الوقاية من الذنوب والمعاصي. لما سئل الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه أحب إليك الرجل يخطئ ويتوب فينكسر، أو لا تراوده المعصية أصلا؟ قال لا أعدل بالسلامة شيئا. طب صلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قيل له أحب إليك الرجل يخطئ ويتوب فينكسر، أو الرجل لا تراوده المعصية أصلا؟ قال أنا لا أعدل بالسلامة شيئا. اللهم تب علينا يا رب. يبقى الإنسان لما يكون بعيد عن الغلط، محمي من الغلط، أولى من أنه هو بيجاهد عشان ما يغلطش، وأولى منهم أنه هو ما بيخطرش على باله غلط أصلا. ده موضوع تاني مختلف. فالشاهد هنا بنقول إيه، انك انت هتغلط خلاص، انت غلط، مشكلتك انك بتغلط، حلها انك كل ما تغلط صلح غلطك، صلح غلطتك. خمسة، الشعور بالتحسن الدائم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل خبثت نفسي، فيها نهي عن اليأس، نهي عن الاستسلام. دي مشكلة واقع فيها كتير من الإخوة. بعض الإخوة يسمع مني أحيانا كلام إن قال الحسن أخشى أن يكون قد اطلع على بعض ذنوبي فقال اذهب فلا غفرت لك فأنا أعمل في غير ما أعمل، فيروح قايل أه أنا كده، أنا بقى بعمل في غير ما أعمل وأنا خايف لا يكون وأنا باين علي نفسي خبيثة ونفسي، وينقي شوية كلام من اللي احنا بنقولهم في وسط سياق، لكن لما ينقيها دي لوحدها ودي لوحدها ودي لوحدها تسبب له نوع من أنواع الإحباط، ويبدأ ينزلها على نفسه ويحبط ويستحسر. نقول له لا لا، الكلام ده كله غلط، اللي انت بتقوله ده غلط، خد الكلام في سياقه كله. بنقول حتى لو حصل كده انت توب وارجع الى الله والله يقبلك. الشعور بالتحسن الدائم اللي بيقول لي كتير شجعني، شجع نفسك، شجع نفسك بعمل تعمله يشجعك، هي دي الشعور بالتحسن الدائم، انك انت تحس ان انت النهاردة احسن. ازاي تحس انك احسن؟ لما تعمل حاجة، ابدأ يومك كده الصبح اول ما تصحى من النوم وانت قاعد على السرير قبل ما تقف على رجليك اقرا قل هو الله واحد 3 مرات، وحس ان انت قريت القرآن قبل ما تقوم من السرير، وانت قاعد على حرف السرير قل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم 7 مرات، كفاه الله كل ما اهم، وهكذا. أول ما تتوضى، قمت من النوم دخلت الحمام اتوضيت، صلي 2 ركعة في دقيقة، زي ما قلت لك دايما كده إنا أعطيناك الكوثر وقل هو الله أحد وثلاث تسبيحات في الركوع والسجود قبل ما تخرج من باب البيت. الأعمال الصغيرة دي أدمنها وجددها وحسنها وطورها، إنها تطور بعد كده ان اعمل لي صفحة من المصحف اقراها قبل ما اخرج من البيت، اعمل لي 100 صلاة على النبي قبل ما اخرج من البيت، وهكذا. الاعمال دي لما تتعود عليها وتطورها تحس ان انت عملت حاجة تبدأ تفتح نفسك للعمل، تشجعك، تحسسك ان انت في تحسن. انا قلت لكم قبل كده نحن ببدأ قيام الليل بتلت ساعة في الليلة 20 دقيقة، ثم تتطور ال20 تبقى 30.5 ساعة، وبعدين تبقى 40، وبعدين تبقى ساعة، وبعدين تبقى ساعة وربع، ساعتين وثلاث ساعات واربع ساعات ما يكفوش في بعض الليالي، بس المهم ان انت ابدأ اتحسن واشعر. لازم اللي هي قول النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم، من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. وإن سرته حسنته دي يا عم الشيخ مش إنه فرحان إنه عمل حاجة، لا ده فرحان بربنا إن ربنا وفقه لحاجة. في فرق بين الغرور والعجب وبين الفرح بالله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. الشعور بالتحسن الدائم دي 5 من 10 هنكتفي عليها، أحبكم في الله وأجزاكم الله خيرا.